بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبداية نرحب بالأخوات المشاركات معنا في هذه الدورة في أبها وكذلك في ربع، كذلك الإخوة في البدايع، كذلك أيضا نحب أن نشكر الإخوة الذين يقومون بنقل هذه الدورة عبر موقع حامل النسك وعبر موقع البث الإسلامي، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والسداد والتوفيق. وكما هو معلوم أن هذه الدورة هي شرح للدورة الخامسة التي تجمع دار خديجة بمشيئة الله عز وجل إقامتها، وقد سبقها 4 دورات بحمد الله عز وجل، وهي دورة عن طريق الانتساب كما هو معروف ومعلوم. ومن أراد المزيد لذلك فيرجع إلى موقع دار خديجة بنت خويلد، ففيها معلومات متكاملة عن هذه الدورة وطريقة إقامتها وطريقة المشاركة فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والسداد والتوفيق، كما أنه سيتم مشيئة الله عز وجل في نهاية هذه الدورة منح شهادة حضور دورة للحاضرة، علاوة على المشاركة في الدورة بعد ذلك هي دورة الإتساق. ثم إنه بمشيئة الله عز وجل سيتم إخراج هذه الدورة من خلال أشرطة، وستكون في ألبوم واحد إن شاء الله تعالى. وسيكون مشيئة الله عز وجل دورنا في شرح هذه المذكرة وهي المذكرة المقررة في هذه الدورة، سيكون على طريق إيضاح بعض المسائل التي ربما تكون غامضة على بعض الأخوات، وكذلك إضافة ما لابد إضافته مما تركناه أو تركنا ذكره في المذكرة خشية الإطالة. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والسداد والتوفيق. كما هو معلوم أن هذه المذكرة تبدأ من مكروهات الصلاة، وهي الجزء الثاني من كتاب الصلاة. وكما هو معلوم فقد تقدم إقامة الدورة الأولى وهي عبارة عن الجزء الأول في كتاب الصلاة. وهذه المذكرة كما هو معلوم كسابقتها عبارة عن سؤال وجواب، وإنما وضعناها على طريقة السؤال والجواب لأن ذلك أعون على الفهم بمشيئة الله عز وجل. ولقد كان من أساليب تربية النبي صلى الله عليه وسلم طريقة التعليم عن طريق السؤال، فهو أسلوب من أساليب التربية عند النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الأول يقول: ما هو أو ما تعريف المكروه؟ ما تعريف المكروه؟ ثم قال: المكره لغة هو المبغض. المكره لغة هو المبغض، أي المبغض إلى الله عز وجل. وأما في الإصطلاح فقال: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين في طلب الترك على غير وجه الجسم. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على غير وجه الجزم، لأن الأحكام التكليفية 5. الأحكام التكليفية 5 هي: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هذه تسمى أحكام تكليفية، هذه تسمى الأحكام التكليفية، لأن هناك أحكاما وضعية، هناك أحكام وضعية ليس المجال بمجال ذكر لها. لكن الأحكام التكليفية كما تقدم 5 هي: الواجب والمندوب وكذلك المحرم والمكروه والمباح. ولكل واحد من هذه الأحكام إطلاقات، لكل واحد من هذه الأحكام إطلاقات. فمثلا المندوب يطلق عليه المندوب أو المستحب أو السنة أو التطوع إلى غير ذلك. إلى غير ذلك. المكروه يطلق عليه المكروه أو المبغض ونحو ذلك من الألفاظ، ونحو ذلك من الألفاظ. فقال بأن المكره أو المكروه اصطلاحا خطاب الشارع، خطاب الشارع، بمعنى أنه لا بد أن ينص دليل على النهي، على النهي، فيأتي دليل آخر ينقل النهي عن التحريم إلى الكراهة، ينقل النهي عن التحريم إلى الكراهة. وقوله خطاب الشارع، هذا يعطي طالبة العلم دليل على أن المكروه هو أحد الأحكام التكليفية، وأنه لا يصح أن يطلق على حكم من الأحكام الكراهة إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي، لأنه قال خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، قال بطلب الترك، بطلب الترك. وقوله بطلب الترك يخرج من ذلك الواجب والمندوب، يخرج من ذلك الواجب والمندوب، لأن الواجب والمندوب كل منهما طلب الفعل، كل منهما طلب الفعل. فأما المكروه والمحرم فكل منهما يطلب تركه، كل منهما يطلب تركه. قال على غير وجه الجزم. وبهذه الجزئية من التعريف، قوله على غير وجه الجزم يخالف المكروه المحرم، يخالف المكروه المحرم، لأن المحرم طلب تركه على وجه الجزم، طلب تركه على وجه الجزم. أما المكروه فإنه يطلب تركه لكن على غير وجه الجزم، لكن على غير وجه الجزم. والمقال والمكروهات في الصلاة هي، والمكروهات في الصلاة هي: أولا الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين، لأن المستحب قراءة السورة في الركعتين الأوليين، هذا هو المستحب، قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين. ولذلك قال أولا، يعني أول مكروه من المكروهات الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين وعدم قراءة سورة بعدها. ذكر بعض الفقهاء أن ذلك يكره، أن ذلك يكره، ولكن يقال الراجح أن المسألة لا تخلو من حالتين، الراجح أن المسألة لا تخلو من حالتين هما: أولا، أولا أن يتخذ المصلي ذلك صفة دائمة، أن يتخذ المصلي ذلك صفة دائمة، يعني أنه دائما يترك قراءة سورة بعد الفاتحة، ما يقرأ، يقتصر على الفاتحة فقط، والكلام على الركعتين الأوليين، الكلام على الركعتين الأوليين. فهذا قول الفقهاء أن هذا مكروه له وجه، قول الفقهاء أن هذا مكروه له وجه، لأن هذا خلاف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقرأ في الركعتين الأوليين سورة الفاتحة أو الفاتحة وسورة بعدها، وسورة بعدها. الحالة الثانية أن يتركها في بعض الأحيان، الحالة الثانية أن يتركها في بعض الأحيان فلا شيء في ذلك، يعني يكون الغالب من حاله أنه يقرأ سورة في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة، لكنه ترك أحيانا فإن ذلك لا يكره، فإن ذلك لا يكره. لماذا؟ قال لأن الكراهة حكم شرعي تفتقر إلى دليل، ومعنى قوله تفتقر إلى دليل أن تحتاج إلى دليل، أي تحتاج إلى دليل. والقاعدة الشرعية، هناك قاعدة شرعية أن ترك السنة لا يقتضي الكراهة، أن ترك السنة لا يقتضي الكراهة، يعني كون الإنسان، معنى هذه القاعدة، كون الإنسان يترك السنة لا يدل بحال من الأحوال على أنه وقع في المكروه، على أنه وقع في المكروه. لماذا؟ لأن الكراهة حكم كما تقدم من الأحكام التكليفية يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. طيب سيأتينا بمشيئة الله تعالى أنه لو ترك سنة فهل يشرع له سجود السهو أو لا يشرع؟ هذا سيأتينا في باب سجود السهو. الإنسان إذا ترك سنة في الصلاة فهل يشرع له سجود السهو أو لا يشرع؟ نقول نعم يشرع له ذلك ولا يجب، يشرع له ذلك لكن غير واجب. مثلا لو ترك دعاء الاستفتاح لكنه ليس مطلقا، فنقول بأن الإنسان إذا ترك سنة كان انتبهي، يعني هنا متى يكون سجود السهو مسنون؟ إذا ترك الإنسان سنة سهوا، هذا القيد الثاني. القيد الثالث كان من عادته أنه يأتي بها، كان من عادته أنه يأتي بها، فلا بد أن يكون متروك سنة وأن يكون تركه لها سهوا، لأنه لو تركها عمدا فإنه لا يستحب له سجود السهو، وأن يكون من عادته أنه يأتي بهذه السنة، يعني مثل دعاء الاستفتاح كان من عادته أنه يأتي به دائما يقرأ دعاء الاستفتاح لكنه تركه سهوا، ودعاء الاستفتاح مستحب، ففي هذه الحالة يستحب للإنسان سجود السهو، سجود السهو ولا يجب عليه، ولا يجب عليه. قال ثانيا إذا قلنا قال يعني في المذكرة، ثانيا تكرار الفاتحة، ثانيا تكرار الفاتحة، عفوا أخوات لحظة شوي، قال ثانيا تكرار الفاتحة كما لو قرأها ثم أراد أن يعيد قراءتها في نفس الركعة فهذا مكروه على الصحيح من أقوالها علم لعدم نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمكرر الفاتحة للتعبد بالتكرار لا شك أنه قد أتى مكروها. الكلام الآن لما أقرأ هذا من المذكرة ثم نعلق على ذلك. قال ولأن الفاتحة ركن قولي والزيادة القولية في الصلاة يرى بعض العلماء أنها تبطل بها الصلاة، والذي يقرأ الفاتحة مرة ثانية يعتبر زاد ركنا قوليا، فقالوا خروجا من الخلاف فإنه يكره تكرار الفاتحة. الثاني قال تكرار الفاتحة كما لو قرأ ثم أراد أن يعيد قراءتها في نفس الركعة فهذا مكروه على الصحيح من أقوال العلم لعدم نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أقول بأن المكروه الثاني من مكروهات الفاتحة تكرار الفاتحة في نفس الركعة، انتبه في نفس الركعة، يقول فهذا مكروه على الصحيح من أقوال العلم لعدم نقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال والمكرر لفاتحة للتعبد بتكرار لا شك أنه قد أتى مكروها، ولأن الفاتحة ركن قولي، لأن الأركان هناك أركان قولية وهناك أركان فعلية، هناك أركان قولية وهناك أركان فعلية. الأركان الفعلية مثل الركوع، مثل الرفع منه، تكبيرة الإحرام، كالسجود ونحو ذلك. الأركان القولية، الأركان القولية مثل قراءة الفاتحة، مثل قراءة التشهد الأخير. ولذلك يقول ولأن الفاتحة ركن قولي والزيادة القولية في الصلاة يرى بعض العلماء أنها تبطل بها الصلاة، يعني بعض العلماء يقول أن الزيادة القولية في الصلاة عمدا، بعض العلماء يرى أنها تبطل بها الصلاة. ثم قال والذي يقرأ الفاتحة مرة ثانية يعتبر زاد ركنا قوليا، فقالوا خروجا من الخلاف فإنه يكره تكرار الفاتحة. يعني الآن هم قالوا بأن الذي يزيد ركن قولي في الصلاة متعمدا مثل الذي يقرأ الفاتحة مرتين في ركعة واحدة، قالوا يرى بعض العلماء أن الصلاة تبطل، أن الصلاة تبطل بذلك. قالوا خروجا من الخلاف حتى نخرج من خلاف العلم قالوا بأننا نقول بكراهة تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة. ثم قال: والراجح أن زيادة الركن القول في الصلاة لا يبطلها. هذا هو الراجح، يعني الإنسان لو زاد ركنا قوليا في الصلاة فإنه لا يبطلها، فإنه على الراجح أنها لا تبطل. نحن قلنا بأن بعض أهل العلم يرى كراهة ذلك، أي تكرار الفاتحة. طيب، فقالوا بعض العلماء يرى أن زيادة الركن القولي في الصلاة يبطلها. قالوا: حتى نخرج من الخلاف نقول بكراهة تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة، لكن كما قلنا الراجح أن زيادة الركن القولي في الصلاة لا يبطلها، يعني على هذا لو قرأ الإنسان سورة الفاتحة في الركعة مرتين فإن ذلك لا يبطلها، هذا على الراجح حتى لو كان متعمدا، لكن قد يكون ذلك محرما، قد يكون ذلك محرما. مثل ماذا؟ كما لو قرأ القرآن في حال الركوع أو السجود، في حال الركوع أو السجود. بالنسبة لسجود السهو وغيره هذا سيأتينا، نحن الآن نتكلم في المكروهات يا أخوان. طيب، قال: ويستثنى من كراهية تكرار الفاتحة ما إذا كان تكرارها لغرض صحيح، ما إذا كان تكرارها لغرض صحيح، كما لو نسي الإمام الجهر بها في الصلاة الجهرية وقرأها سرا فله إعادتها جهرا، أو أراد أن يقرأها بتدبر وخشوع ما لم يخش الوسواس فإن ذلك لا يكره. يعني الآن نخرج ذلك أو يتلخص لدينا من مسألة أن تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة أكثر من مرة أنه مكروه. لماذا؟ قلنا: لأن الفاتحة ركن قولي، والزيادة القولية في الصلاة يرى بعض العلماء أنها تبطل بها الصلاة، وإن كان هذا قول مرجوح ليس براجح، لأن الراجح كما قلنا أن زيادة الركن القولي في الصلاة لا يبطلها. لكن قالوا خروج من الخلاف نقول بالكراهة، هذا في الأصل، هذا في الأصل، لكن استثنى من كراهية تكرار الفاتحة ما إذا كان تكرارها لغرض صحيح، ما إذا كان تكرارها لغرض صحيح. مثل ماذا؟ كما لو نسي الإمام الجهر بها في الصلاة الجهرية، يعني هذا إمام يصلي صلاة العشاء نسي أن يجهر بها في قراءها سرا ثم تذكر فله أن يعيدها جهرا، أن يعيدها جهرا، هذا غرض صحيح، هذا غرض صحيح. أو أراد أن يقرأها بتدبر وخشوع، هذا مثل إنسان يصلي منفرد مثلا أو مأموم أو إمام على القول بوجوبها على المأموم كما سيأتي، قرأ الفاتحة لكنه ما أحس أنه قرأ بتدبر وخشوع فله أن يعيدها حتى يقرأها بتدبر وخشوع، لكن ما لم يخشى الوسواس، لأن بعض الناس قد يفتح على أو باب الوسواس على مصراعيه فينتقل الأمر إلى الوسوسة في زيادات في الأفعال في عدد ركعات الصلاة وغيرها، ثم يفتح على نفسه باب هو في غنى عنه، هو في غنى عنه. طيب، قال الثالث أو ثالثا أي من المكروهات التفاته بلا حاجة، التفاته بلا حاجة، والذي يكره هو الالتفات بالرأس يمينا وشمالا، وكذا الالتفات بالبصر يمينا وشمالا كما سيأتي في أقسام الالتفات، لأن سيأتينا أن أقسام الالتفات في الصلاة خمسة أقسام، خمسة أقسام. الالتفات بالرأس فقط يمينا وشمالا أو بالبصر بمعنى الاختلاس، هل يكون مثل يذهب بعينه جهة اليمين أو جهة اليسار ينظر مع بقاء وجهه تجاه القبلة، هذا من المكروهات كما سيأتي، لأن هذه الأشياء لو فعل الإنسان عمدا فإنها لا تبطل الصلاة، فإنها لا تبطل فإن الصلاة لا تنص بذلك. إن فعلها عمدا فإنه يكره ذلك، فإنه يكره ذلك. ولذلك قال التفاته بلا حاجة، التفاته بلا حاجة. قال لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، أي سرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد، أي الالتفات سرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد. طيب هنا سؤال، ما الحكم لو كان التفاته برأسه أو بصره لحاجة مع الدليل على ذلك؟ يعني هذا إنسان يصلي واحتاج إلى أن يلتفت برأسه أو بصره لحاجة مع الدليل على ذلك. الجواب يقول الحكم أن ذلك لا بأس به إذا كان ذلك لحاجة. لماذا لا بأس به؟ انتبه، لا قال لحاجة ما قال لضرورة، لأن الحاجة أدنى من الضرورة، الحاجة أدنى من الضرورة. ولذلك القاعدة الشرعية طالبة العلم، القاعدة الشرعية أن المكروه تبيحه الحاجة، المكروه تبيحه الحاجة، لكن لو كان ذلك محرما قال إذا كان ذلك لضرورة، إذا كان ذلك لضرورة. لأن القاعدة الشرعية أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، والضرورة أعلى من الحاجة، لكن المكروه تبيحه الحاجة. ولذلك قال في الجواب الحكم أن ذلك لا بأس به إذا كان ذلك لحاجة، لأن أثر الالتفات بالرأس، الالتفات به يمينا وشمالا أو بالبصر، لو فعله الإنسان متعمدا في الصلاة فإن ذلك يكره، لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. وعلى هذا إذا فعله لحاجة فلا بأس به. لو كان يحرم، لو كان محرما لقلنا لم تبحه إلا ضرورة، لم تبحه إلا الضرورة. إذا قال الحكم أن ذلك لا بأس به إذا كان ذلك لحاجة، لحديث سهل بن حنظلية قال ثوب بالصلاة، يعني أقيم بالصلاة، ثوب بالصلاة يعني التثويب يعني إقامة الصلاة، ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب. ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم للمصلي عند الوسوسة أن يدخل عن يساره ثلاثا ويتعود، كما في صحيح مسلم حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه، يعني يلتفت قليلا برأسه إذا عرض له الوسوسة وعرض له الشيطان ويدخل عن يساره. والتفل هذا إذا كان في المسجد فإن النخامة خطيئة وكفارتها دفنها. وعلى هذا يكون المقصود بالتفل أنه ينفث بدون ريق، ينفث بدون ريق ثم يتعود ثلاثا. قال ومما يدل ذلك قال وكذلك التفت أبو بكر لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، والتفت الناس بخروجه في مرض موته حيث أشار إليهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته لما خرج يهادى بين الرجلين وجد خفة فخرج يهادى بين الرجلين، كان أبو بكر يصلي بالصحابة فالتفت أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا التفت الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولو لم يلتفتوا، قال ولو لم يلتفتوا ما علموا بخروجه ولا إشارته وأقرهم، يعني لما خرج يعني كونهم علموا بخروجه دل أن على أنهم التفتوا، ولا إشارة لأنه أشار إليهم، أشار إلى أبي بكر أن يستمر في الصلاة. قال وأقرهم أي أقرهم على التفاتهم، وأقرهم أي أقرهم على التفاتهم. قال ومن ذلك لو كانت المرأة تصلي وعندها صبيا وخشيت عليه من شيء فالتفتت برأسها أو ببصر إليه ويتصلي فلا بأس بذلك. نعم، يعني لو كانت المرأة تصلي وعندها صبي، عنده دفاية أو آلة حادة خشيت عليه، لأنها لو تركته واستمرت في صلاتها لربما شوش عليها أي ما تريد ماء بل ولد صانع، هي لا تعلم، أقول هي لا تعلم بل ولد صانع، فتريد أن تلتفت إليه من أجل أن تطمئن وتستحضر في صلاتها، فهذا لا حرج في ذلك، فهذا لا حرج في ذلك. السؤال الثالث يقول: ما هي أقسام الالتفات في الصلاة؟ ما هي أقسام الالتفات في الصلاة؟ الجواب: الالتفات في الصلاة على أقسام أربعة، هي أولا التفات القلب، وهذا هو العلة التي لا يكاد يسلم منها أحد، وما أصعب معالجتها وما أقل السالم منها، وهذا لا يبطل الصلاة، ولكن ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، حتى لو غلبت الخواطر على أكثر الصلاة فإنه لا يبطلها. تبي طالبة العلم، التفات القلب هو انصراف القلب، انصراف القلب عن الصلاة، لكن مما ينبغي أو ما ينبغي على طالب العلم أن تفهمه أن الذي يذم هو استجلاب الهواجس، يعني كون الإنسان هو الذي يجلب على نفسه الهواجس، هذا هو الذي يذم، لكن إن عرض له شيء من ذلك ثم جاهد ذلك فإن هذا مأجور، فإن هذا مأجور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من توضأ نحو وضوء هذا، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لاحظ قال لا يحدث فيهما نفسه، قوله لا يحدث فيهما نفسه يعني لا يستجلب هو الخواطر، لكن قد تعرض له الخواطر، هذا غير منهم. حتى لو استجلب الإنسان الخواطر وسرح في صلاته ولم يدفع الخواطر التي تعرض له في صلاته فإن هذا لا يفسد الصلاة. وعلى هذا نعلم خطأ بعض الناس إذا أحس أنه لم يخشع في الصلاة فعاد الصلاة ثانية، فعاد الصلاة الثانية، الصلاة الثانية لا تنفعه لأن الفريضة وقعت في الأولى، الفريضة تمت في الأولى، لكن ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، إلا ما عقل. قال الثاني: الالتفات برأس يمين أو شمال فهذا يكره، كما تقدم لما روى أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إياك والتفات في الصلاة فإنه هلك، فإنه هلك، فإن كان لحاجة فلا يكره لما تقدم، فلا يكره لما تقدم. هذا الثالث: أن يلتفت بجميع بدنه فتبطل الصلاة، هذا واضح لتركه استقبال القبلة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا التفت بجميع بدنه فهذا يكون قد ترك استقبال القبلة، فيكون كمن صلى على غير طهارة مع تمكنه من الطهارة، أو غير ساتر العورة مع قدرته على ذلك. قال: لكن في شدة الخوف لا تبطل صلاته بسقوط الاستقبال في تلك الحال، لكن في شدة الخوف لا تبطل الصلاة لسقوط الاستقبال في تلك الحال، لأن هذا يعني في شدة الخوف مأذون له في ذلك، مأذون له في ذلك، يعني مأذون للإنسان أن يصلي في شدة الخوف جماعة، أو كذلك إذا خشي خروج الوقت مأذون للإنسان أن يصلي. وقاعدة أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، يعني ما دام أنه أذن له في ذلك فما يترتب عليه ما يضمنه الإنسان، لا يضمنه الإنسان. مثل هذا الاستجمار، مثلا الاستجمار مأذون للإنسان أن يقتصر عليه حتى مع وجود الماء، على خلاف ما يعتقد بعض الناس، لأن المسألة على ثلاثة أقسام: الأفضل أن يجمع الإنسان بين الاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء، يجمع بينهم، هذا الأفضل. الأمر الثاني في الأفضلية الاقتصار على الاستنجاء بالماء. الأمر الثالث هو أقل الأحوال أفضلية الاقتصار على الاستجمار. طيب الإنسان الآن ما هو ضابط الاستجمار المجزئ؟ ما هو ضابط الاستجمار المجزئ؟ قالوا بأن ضابط الاستجمار المجزئ أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني سيبقى هناك أثر لكن هذا الأثر لا يزيله إلا الماء، فهذا معفو عنه، هذا معفو عنه. لماذا؟ لأنه مأذون له فيه، مأذون له فيه. فمثل ذلك الإنسان مأذون له أن يصلي في حال شدة الخوف، فما يترتب على ذلك أن ترك استقبال القبلة فإنه لا حرج عليه في ذلك. قال ومثله من يصلي في الكعبة، لأنه إذا ترك استقبال جهة فقد استقبل أخرى، لأنه إذا صلى داخل الكعبة فلأي جهة صلى فهو إلى القبلة، فهو إلى القبلة. قال الرابع الالتفات بالبصر يمينا وشمالا، فهذا يكره لعموم النهي عن الالتفات، وهناك الالتفات بالبصر إلى السماء وهذا سيأتي حكمه. يعني الآن المكروه هو الالتفات بالبصر يمينا وشمالا، هذا المكروه. أما الالتفات بالبصر إلى السماء فهذا هو السؤال الرابع. يقول السؤال الرابع ما حكم الالتفات بالبصر إلى السماء، أي رفع البصر إلى السماء، أي رفع البصر إلى السماء في حال الصلاة، في حال الصلاة. الجواب يقول الراجح أنه محرم لكن لا تبطل الصلاة بذلك، لأنها طالبة العلم. هناك أشياء يحرم على الإنسان أن يفعلها في الصلاة لكنها لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، مثل الصلاة في الصورة. الآن الإنسان لو صلى في جيبه صورة أو على ثوبه صورة، إن كان متعمدا يحرم عليه ذلك، لكن صلاته صحيحة، لكن صلاته صحيحة. مثل ذلك كونه يلتفت البصر إلى السماء، يعني يرفع البصر إلى السماء في حال الصلاة، فنقول الراجح أنه محرم لكن لا تبطل الصلاة بذلك، لكن لا تبطل الصلاة بذلك. والدليل على ذلك، يعني على حرمة ذلك، قال حديث أنس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم. وعند مسلم نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى وجابر، وفيه أو لا ترجع إليهم، أو لا ترجع إليهم. وهذا وعيد، والوعيد لا يكون إلا على شيء من الكبائر، إلا على شيء من الكبائر، لأن الكبيرة قيل بتعريفها أنها ما رتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. الكبيرة هي ما رتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. فكونها كبيرة من كبائر الذنوب دل على أن ذلك محرم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أن صلاته تبطل بذلك، لم يذكر أن صلاته تبطل بذلك. وبناء على هذا قال، يقول وبناء على هذا يكون نظر المصلي إما إلى تلقاء وجهه وإما إلى موضع سجوده، والمصلي يختار ما هو أخشع لقلبه إلا في موضع. يعني إذا قلنا بأن الإنسان يكره له الالتفات يمينا وشمالا إما برأسه أو ببصره، ويحرم عليه رفع بصره إلى السماء، فيكون نظر المصلي إما إلى تلقاء وجهه، يعني ينظر تلقاء وجهه كأنه يمشي ينظر في الطريق، أو إلى موضع سجوده يطرق برأسه ويكون بصره إلى موضع السجود. قال والمصلي يختار ما هو أخشى لقلبه، يعني الأخشى النظر إلى تلقاء وجهه أو إلى موضع سجوده. قال إلا في موضع، إلا في موضع الأول، في حالة الخوف فإنه ينظر إلى جهة العدو، فإنه ينظر إلى جهة العدو، فهذا يجب عليه في حالة الخوف أن ينظر إلى جهة العدو، لأن ترك ذلك ربما أدى إلى ضرر، ترك ذلك ربما أدى إلى ضرر، والضرر يزال كما هو متقرر، والضرر يزال. قال ثانيا إذا جلس بين السجدتين، إذا جلس بين السجدتين أو للتشهد، فإنه يرمي ببصره إلى موضع إشارته إلى أصبعه. قال لما روى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال وفي الحديث لا يجاوز بصره إشارته، لا يجاوز بصره إشارته، يعني من المواضع التي لا ينظر فيها إلى تلقاء وجهه ولا إلى موضع سجوده إذا جلس بين السجدتين أو للتشهد، فإنه يرمي ببصره إلى موضع إشارته، يعني إلى أصبع السبابة، إلى أصبعه السبابة. طيب السؤال الخامس يقول ما حكم رفع البصر حال الدعاء إذا كان الإنسان خارج الصلاة؟ إذا كان الإنسان خارج الصلاة، يعني بعض الناس إذا أراد، يعني هذا خارج الصلاة، أن يدعو، هل نقول المشروع أن يرفع بصره إلى السماء حال الدعاء أو ينظر تلقاء وجهه؟ نقول الراجح في ذلك أنه لا يكره ذلك. قال الرابع من مكروهات الصلاة تغميض المصلي عينيه، الرابع من مكروهات الصلاة تغميض المصلي عينيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، أنا أقرب من مذكرنا، قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يكن من هذه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة، وقد يدل على ذلك مده يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة، وكذلك رؤيته النار وصاحبته هرة وصاحب المحجن، وكذلك حديث مدافعته البهيمة ورده الولام والجارية، فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يغمض عينه. الآن يقول المصنف بأن المكروهات الصلاة في المذكرة، يقول بأن المكروهات الصلاة تغمض المصلي عينه، لماذا؟ ابن القيم عليه رحمة الله تعالى يقول ولم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام تغمض عينه في الصلاة، ذكر أدلة على ذلك، ذكر أدلة على ذلك في صلاة الكسوف عرضت له الجنة والنار عليه الصلاة والسلام، فتقدم ليتناول العنقود لما رأى الجنة من ثمار الجنة، هذا يدل على أنه قد فتح عينه عليه الصلاة والسلام. كذلك لما عرضت عليه النار رأى النار وصاحبة الهرة، صاحبة الهرة التي حبست الهرة لا هي أطعمته ولا تأكل مخشاش الأرض، تركتها تأكل مخشاش الأرض حتى ماتت، وصاحب المحجن الذي كان يسرق الناس بمحجنه إن تنبه له قال تعلق بالمحجن وإن لم يتنبه له أخذه. قال وكذلك حديث مدافعاته البهيمة لما أرادت أن تمر بين يديه ورده الغلام والجارية، يقول بأن هذه الأشياء أو هذه الأدلة، هذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعة العلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغمض عينيه. قال وبناء على هذا، الآن انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، قال في المذكرة وبناء على هذا فالراجح أن تغميض المصلي عينيه أن ذلك مكروه إذا كان فتح العينين لا يخل بالخشوع. فنقول بناء على هذا، نقول كما ذكر أن من مكروهات الصلاة تغميض المصلي عينيه، لكن بشرط إذا كان فتح العينين لا يخل بالخشوع. ثم قال وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا، والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. يعني بناء على هذا يتلخص أن الراجح أن المصلي يكره له تغمير عينيه، لكن متى؟ إذا كان فتح عينين لا يخل بالخشوع، إذا كان فتح عينين لا يخل بالخشوع. أما إن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرف والتزويق، يعني الأصل يا أخوات يا طالبة العلم أن الإنسان لا يصلي وبينه وبين قبلته زخرفة أو شيء هي، لكن سيأتينا أن من المكروهات الصلاة إلى شيء هي، لكن لو حصل هذا دخل في مسجد في زخرفة في تزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه، فهنا نقول لا يكره تغمض العين قطعا، بل قد يقال باستحباب ذلك، باستحباب ذلك. قال في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من قول الكراهية. لأن المطلوب هو الخشوع في الصلاة، وما دام أن ذلك لا يتم إلا بإغماض العينين فالقول باستحبابه عند وجود ما ينهي هذا أقرب إلى مقاصد الشرع، أقرب إلى مقاصد الشرع. قال الخامس من مكروهات الصلاة حمل المصلي شيئا يشغله على الصلاة، وهذا من المكروهات إذا كان يشغله في صلاته، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخشى الناس حمل أمامته يصلي، كما ورد ذلك في حديث أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس فإذا سجد وضعه وإذا قام حمله. يعني يقول من المكروهات أن يحمل الإنسان شيئا في صلاة يشغله أيا كان هذا الشيء، لكن هذا بشرط إذا كان هذا يشغله في صلاة. أما إذا كان حمل هذا الشيء لا يشغله في صلاة فإن هذا لا بأس به، وعلى هذا يحمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان يحمل أمامه يصلي. في رواية أنه إذا سجد وضع على الأرض وإذا قام حملها، وهذا كما يقول ابن حجر يعني فائدة، يقول بأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أنه فعله إشعارا للعرب أن البنت له عنده أن للبنت مكانة عندهم، بينما كان العرب يرون خلاف ذلك كما قال الله تعالى وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسدا وهو كظيم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل أن يبين بيانا فعليا مكانة المرأة عنده عليه الصلاة والسلام. قال وبناء على هذا للمرأة أن تفعل ذلك كما لو حملت ابنها إذا قامت وإذا سجدت وضعته، فلا بأس بذلك إذا كان لا يشغلها عن صلاتها. نقول بأن المرأة لا بأس أن تفعل ذلك إذا كان هذا لا يشغلها عن صلاتها، تحمل معها. هذا قسم من أقسام التشبه، لأن التشبه له سبعة أقسام، التشبه له سبعة أقسام، التشبه بالكفرة بالفسقة من ذلك، التشبه بالحيوانات، التشبه بالحيوانات. فإذا فعل هذا أحيانا متعمل كره ذلك، لكن لو أنه فعل ذلك على سبيل الدوام فإنه يحرم له عليه ذلك، لأن الذم كما تقدم لا يكون إلا على فعل معصية، إلا على فعل معصية. سيكون منهجنا إن شاء الله تعالى في الشرح أننا سنترك إن شاء الله تعالى وقت للأسئلة، لعلنا إن شاء الله تعالى هنا يعني الآن ندع الفرصة للأخوات من أراد التسأل، فأنا أستمع إليه إن شاء الله تعالى. الأخوات في أبها ممكن تقدموا للسؤال أسئلة. هذا الأخ تقول إذا حملت المرأة طفلها في الصلاة وهي لا تعلم أنه حامل النجاسة ولا، يعني إذا كانت متأكدة أنه طاهر يعني عند ابتداء الصلاة فما حدث بعد ذلك فإنه لا يضر، لأنه هذا يدخل في باب حمل النجاسة على سبيل الجهل، على سبيل الجهل. لكن عليها أن تتأكد قبل ذلك، يعني قبل دخول إلى الصلاة، وإلا أصبحت حاملة للصلاة أثناء. هذا الأخ تقول نفاتها الوتر نامت عنه. أولا من المعلوم أن الوتر يقضى، لكن إذا تركه الإنسان لعذر، أما إذا تركه لغير عذر فإنه لا يقدر على قضائه، لا يقضي. لكن إذا طلع الفجر، يعني إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر والإنسان لم يصلي صلاة الوتر وقد كان تركه العذر، فإنه لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد الرمح. يعني إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد الرمح فإن الإنسان يصليها، لكن ما يصليها وتر، يصليها شفعا. فإذا كان من عادته أنه يوتر بواحدة يصلي ركعتين، إذا كان من عادته أنه يوتر بثلاث يصلي أربع ركعات، ركعتين ركعتين، إذا كان من عادته أنه يوتر بخمس يصلي ست ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين، وهكذا. نعم. هذا الأخ تقول إذا قامت المرأة وقام الإنسان والشمس ستطلع قريبا، يعني قريبا طلع الشمس، فهذه الإنسان إذا قام و لعل الأخ تقصر صوتها لتتكلم هنا، فإذا قام الإنسان وقد قرب خروج الوقت فإنه يبدأ بالفريضة أولا، يبدأ بالفريضة أولا ثم تصلي السنة الراتبة بعد ذلك، لكن لا تشتغل بالسنة الراتبة ثم يؤدي ذلك إلى خروج الوقت، وإنما متى تصلي السنة الراتبة؟ تصلي السنة الراتبة لو قامت في الوقت متسع، يعني تصلي صلاة النافلة السنة الراتبة ثم تدرك الفريضة قبل أن تطلع الشمس. نعم. أما إن قامت بعد طلوع الشمس في تصليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما ما أيقظهم إلا حر الشمس قام عليه الصلاة والسلام وارتاح من ذلك المكان، فأمر فتوضأ وأمر بلال فأذن فصلى السنة الراتبة ثم أقام للصلاة فصلى. نعم. إذا كان الافتراش لعذر فلا بأس، هذا الوقت تقول عند أنا في يدي، فإذا كان الافتراش لعذر فإن ذلك لا بأس به لأنه يباح للحاجة. نعم. تقول الأخت إذا أن الإنسان صلى صلاة الوتر، صلى صلاة العشاء ثم السنة الراتبة ثم أوترت ثم نامت وقامت في الليل، هل تعيد الوتر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وترني في ليلة، تكتفي بالوتر الأول لكنها تصلي مثنى مثنى ما شاء الله تعالى، لكن ما تعيد الوتر مرة ثانية. نعم. هو الأخت قلنا أولادنا ما يصلون الوتر فهل علينا ذنب إن تركناهم؟ نقول ليس عليكم ذنب في ذلك لأن هذا باب المندوبات، لكن يشرع تدريب الأولاد على المندوبات، نقول هذا سنة. ولذلك عمر رضي الله تعالى لما أتي بشارب الخمر جلده وقال نصوم صبياننا وأنت تشرب الخمر في نهار رمضان، فيستحب تعويدهم على ذلك. لماذا؟ لأن ابن حجر رحمه الله تعالى قال بأن ترك المندوب طريق إلى ترك الواجب، هذا طريق إلى ترك الواجب، فأنت لست بآثمة ولكن يندب يستحب تعويد الأولاد على ذلك. نعم. طيب، هذا الأخت تقول إذا كنت أنا في الصلاة وأحد أولادي خشيت عليه من آلة حادة، هذه لا بأس من الحركة في الصلاة، يعني أن تتقدمي قليلا لتأخذي هذا الشيء منه، أو إذا كان بجانبك، إذا كانت هذه الحركة لا تفضل الصلاة، يعني ليست كثيرة جدا بحيث أن تؤدي لانحراف البدن عن الصلاة أو المشي مشي كثير عرفا، فإذا كان يؤدي هذا إلى التقدم يسيرا فإنه لا بأس بذلك. إذا كانت ستسكب ماء أو شيء على هذا، على كل إذا كان يخشى عليه منها أو يخشى تلف شيء من المال فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن كما قلت ما لا تكون الحركة كثيرة بحيث أنها تنافي فعل الصلاة. إذا كانت تنافي بحيث أنه مثلا سمعت المرأة ابنها مثلا في دورة مياه أكرمك الله وخشيت عليه احتاج إلى أن تنحرف عن القبلة أو شيء من هذا، هذه تقطع صلاة ثم تذهب لإنقاذ الطفل وتستأنف الصلاة من جديد. نعم. حال رجوعه إذا قطعت الصلاة يعني احتاج إلى فعل كثير تستأنف تعيد الصلاة من جديد. أي نعم. وياه وياه ما بقى بلا سلام معنا هنا في هنا شوف الأخوان بالداية هاي تقول كيف يكون نظره بصلي إلى تلقاء وجهه إلى أي جهة؟ يعني إلى اتجاه القبلة، يعني ينظر إلى جهة القبلة لكنه ما يحني رأسه إلى إلهها، أقول لا يحني رأسه إلى مكان سجوده. تقول أريد تجديد إيماني بماذا تنصحني؟ وسائل تجديد الإيمان كثيرة جدا، وأنا أنصح الأخوات حقيقة بكرر كتاب إذا صح الإيمان الشيخ عبد الله السلوف، هذا كتاب قيم ورائع، لكن من أعظم أسباب تجديد الإيمان أول قراءة القرآن، قراءة القرآن والعكوف على ذلك، كذلك أيضا زيارة المرضى، هذا من الأسباب التي تعين على تجديد الإيمان، كذلك أيضا النظر في وجوه الأموات، المشاركة في تفصيل الأموات، التفكر في حقارة الدنيا وزوالها، الانكذاب على طلب العلم، هذا من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على الثبات والثبات. يا أخوات، الآن قضية طلب العلم هو من أعظم الأسباب، وأحرف على ذلك ولا أستثني، التي تعين الإنسان على الثبات في أوقات الفتن، وأيضا من أعظم الأسباب التي تجلب رقة القلب وخشوع القلب وإقبال الإنسان على الله عز وجل، يكفي أن الإنسان يتعبد الله على بصيرة. ولذلك الله تعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، عباد الله كثير لكن حصر الخشية أو غالب الخشية فيهم، ولذلك كم من إنسان يعني يريد الخير أحيانا لا يدرك، فنجد أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بما لم يشرع، وهي وسائل كثيرة لكن هذه من أهمها. تقول ما هو الوقت المنهي عن المنهي لصلاة الضحى؟ على كل وقت صلاة الضحى يكون من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمش إلى قبل أذان الفجر إلى زوال الشمس، يعني قبل أذان الظهر بعشر دقائق، وأفضل هذا سيأتينا في باب صلاة الطوع في المذكرة حين ترمض الفصال. وش معنى ترمض الفصال؟ يعني تبول على أخفاتها من شدة الحر، تبول على أخفاتها من شدة الحر. وهذا إذا كان قريب الظهر، يعني قبل صلاة الظهر تقريبا، قبل أذان الظهر بربع ساعة الساعة تقريبا. هذا أسئلة من قناة حامل النسكور بث الإسلامي، هل يجوز إغماض العين في الصلاة؟ تقدم هذا، تقدم أن إغماض العين في الصلاة أنه مكروه إلا لحاجة، إذا كان هذا أعون وأخشى لقلبه لكون أمام القبلة زخرف أو نحو ذلك، فهذا يشرع له ذلك، هذا يشرع له ذلك، بل يقال قد يقال باستحباب ذلك. كيف يمكن أداء الصلاة للراكب في المواصلات والاتجاه للقبلة؟ أولا بالنسبة للراكب على الراحلة يشرع له التنفل، وهذه من السنن المهجورة، لكن بشرط أن يكون في سفر، يكون مسافر وأن يكون سائرا وأن يكون على ظهر الراحلة. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فإن الإنسان يتنفل ويصلي حيثما توجهت براحلته، حتى تكبيرة الإحرام على الصحيح لا يلزم أن تكون إلى القبلة. أما بالنسبة لصلاة الفريضة فإذا كان الإنسان مسافر فنقول بأنه إذا كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها فهو يؤخرها مع الصلاة التي بعدها حتى ينزل في الأرض يصليها كما لو كان على الطائرة. لكن إذا كان لا يصل إلا بعد خروج وقت الثاني، يعني السفر طويل، مثلا ركب قبل المغرب مر عليه وقت صلاة المغرب والعشاء والمسافة طويلة بحيث سيؤذن الفجر وما بعد وصله، حنا نقول يصلي في الطائرة على حسب حاله. فنقول إذا كان على الطائرة في الفريضة، إذا كان يتمكن من استقبال القبلة وأداء الصلاة على وجه الشرع يصليها ما في بس. إذا كان لا يتمكن لضيق المكان أو لعدم معرفة اتجاه القبلة فنقول إذا كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها يؤخرها. لكن إن كانت الصلاة لا تجمع مع التي بعدها أو كانت تجمع لكنه لم يصل إلا بعد خروج وقت الثانية فإنه يصليها على حسب حاله. هذه النصر تقول إذا علمت أنه ستفوت لصلاة السفر فهل يمكن صلاة جمعا مع السابق له ويكون وهل يكون قصرا وجمعا لأي مسافة في السفر؟ نعم، إذا كان الإنسان قبل أن يشرع في السفر ودخل وقت الأولى فله أن يصليها جمعا، لكن متى؟ إذا أنشأ السفر، يعني ليس له أن يصلي في بيته ثم يسافر، لا، إذا أنشأ السفر يعني فارق عامر بنيان بلده إذا خرج من البلد ويصليها قصرا وجمعا. أما لأي مسافة هذا على خلاف بعض العلم، يقول الذين يحددون بالمسافة يقول 3-8 كيلو، وبعضهم يقول لا ما يطلق عليه السفر أنه عرفا، والأمر في ذلك واسع، من أخذ بأي من القولين فالأمر في ذلك واسع. تقول هل عذاب القبر عذاب روحي أم عذاب جسدي؟ الله تعالى قال النار يعرضون عليها غدون وعشية وما تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالظاهر أنه عذاب جسدي، لكن أحد هذا لا يشعر به ولا يتم إيمان الإنسان إلا بالإيمان بالمغيبات، أما كيف ذلك فالله تعالى أعلم به. يقول دخلت هذا من جدة والإمام يصلي الركعة الثانية من الصلاة الرباعية، فهل في التشهد الأخير بالنسبة للإمام هل أقرأ مثل التشهد أم أكون صامتا لأقف وأكون؟ لا، تقرأين التشهد مثلهم، لأن القاعدة الشرعية تقول أنه يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. أنت تفعلين هذا تبع مع الإمام، لو كنت مستقلة لنهيت عن ذلك. تقول امرأة في الصلاة شعرت أن بها بلل من رطوبة ونحوها من الإفرازات، هل تكمل الصلاة؟ وأرجو التوضيح حيث أنه قد يصب لمرأة إذا كانت خارج المنزل أن تتوضأ فتقضي الصلاة. أولا يا أخوات، بالنسبة للرطوبة التي تخرج من فرج المرأة إذا كانت من مخرج الولد وهذا هو الغالب فإنها طاهرة، طهارتها باتفاق العلماء طاهرة. أما بالنسبة لنقلها للوضوء فهذا خلاف بين الجمهور والحنفية، والصحيح أنها لا تنقض الوضوء، الصحيح أنها لا تنقض الوضوء. فعلى هذا الأخت إذا كانت يعني تقصد الرطوبة لتخرج فرج المرأة فتطمئن، فإن ما أصاب الجسد منها أو الثياب فإنها طاهرة، وكذلك على الصحيح أنها لا تنقض الوضوء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.